قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. إلى شيء مما ذكره ابن رشد رحمه الله تعالى في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد مما يبين فيه أسباب الاختلافات التي تنشأ بين أهل العلم. يقول: المسألة الخامسة من التحديد غسل اليدين، يعني يبين سبب الاختلاف الوارد بين العلماء في غسل اليدين، تحديد الموضع الذي تغسل إليه اليدين. اتفق العلماء على أن غسل اليدين والذراعين من فروض الوضوء لقوله تعالى: وأيديكم إلى المرافق، أيديكم إلى المرافق. قال: واختلفوا في إدخال المرافق فيها، اختلفوا في إدخال المرافق فيها، يعني هل إلى بمعنى وصولا إلى المرفق أو أن المرفق نفسه يدخل فيها. نفس الاختلاف أو شبيه به سلام هي حتى مطلع الفجر، حتى مطلع الفجر. فأقول هنا مع اختلفوا في إدخال المرافق فيها. فذهب الجمهور ومالك والشافعي وأبو حنيفة إلى وجوب إدخالها، أن المرافق تدخل فيما يغسل. وذهب بعض أهل الظاهر وبعض متأخري أصحاب مالك والطبري إلى أنه لا يجب إدخالها في الغسل. والسبب في اختلافهم في ذلك الاشتراك الذي في حرف إلى، الاشتراك الذي في حرف إلى وفي اسم اليد في كلام العرب، وذلك أن حرف إلى مرة يدل في كلام العرب على الغاية، ومرة يكون بمعنى مع، يعني إلى المرافق. هل إلى بمعنى مع المرافق لأن حروف الجر تتناوب، أو إلى تدل على الغاية، تدل على الغاية، وصلت إلى كذا، انتهيت إلى كذا. واليد أيضا في كلام العرب تطلق على ثلاثة معان: على الكف فقط، وعلى الكف والذراع، وعلى الكف والذراع والعضد. السارق والسريقة فاقطعوا أيديهما، هنا هذه يد، وهنا يد إلى المرافق، وهنا يد، وأيديكم إلى المرافق. أشكلت كلمة إلى المرافق، هل تدخل المرافق أم لا؟ نرجع. فمن جعل إلى بمعنى مع أو فهم من اليد مجموع ثلاثة الأعضاء أوجب دخولها في الغسل، ومن فهم إلى الغاية ومن اليد، ومن فهم من كلمة إلى أن المراد بها الغاية ومن اليد ما دون المرفق، ولم يكن الحد عنده داخلا في المحدود، لم يدخلهما في الغسل. وخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة أنه غسل يده اليمنى حتى أسرع في العضد، ثم اليسرى كذلك، ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق، ثم غسل اليسرى كذلك. قال ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وحجة لقول من أوجب إدخالها في الغسل، لأنه إذا تردد اللفظ بين المعنيين على السواء وجب ألا يصار إلى أحد المعنيين إلا بدليل، وإن كانت إلى في كلام العرب أظهر في معنى الغاية منها في معنى مع، وكذلك اسم اليد أظهر فيما دون العضد منه فيما فوق العضد. فقول من لم يدخلها من جهة الدلالة اللفظية، الدلالة اللفظية أرجح، وقول من أدخلها من جهة هذا الأثر أبين، إلا أن يحمل هذا الأثر على الندب، والمسألة محتملة كما ترى. وقد قال قوم إن الغاية إذا كانت من جنس ذي الغاية دخلت فيه، وإن لم تكن من جنسه لم تدخل فيه. الخلاف لم يزل قائما. باختصار هو يوضح سبب اختلاف العلماء في بعض المسائل. وأيديكم إلى المرافق، إن قلت أن إلى على بابها تقول وصلت إلى القاهرة، انتهيت بوصولي إلى القاهرة، تكون غاية القاهرة. فإذا قلت وأيديكم إلى المرافق، فالمرفق الغاية، هل يدخل أو لا يدخل؟ إذا قلت إن إلى بمعنى حتى المرافق لا تفيد إدخالا من عدمه، لكن إذا قلت إلى بمعنى مع، وأيديكم مع إلى المرافق يعني مع المرافق، ألزمت بإدخال المرفق في الغسل. فهو أحب أن يأتي بشيء يحسم به المسألة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل يديه إلى المرفقين حتى أشرع في العضد، حتى أشرع في العضد، وفي الكعبين أيضا، الرجلين إلى الكعبين حتى أشرع في الساق. المخالف ما زال يجد متنفسا، ما زال يجد متنفسا، فيقول في متنفسه هذه إحدى أفعال رسول الله، ولا يدل مجرد الفعل على الوجوب. وصفات الوضوء المنقولة عن رسول الله ليست كلها تحمل هذا اللفظ أشرع في العضد، بل جلها باستثناء هذا الخبر ليس فيه أشرع في العضد. فيقول وإن ثبتت هذه هي مجرد فعل لا يفيد وجوبا، وكلمة إلى في الأصل معناها للغاية، ولا تتناوب حروف الجر إلا إذا دعت ضرورة إلى تناوبها، كذا سيقول المخالف. فلم يزل الخلاف قائما، لكن المحتاط له أو المحتاط سيجد فسحة. وردت رواية أخرى أظن أن فيها بعض الكلام اليسير، أنه صلى الله عليه وسلم كان يدير الماء على مرفقيه، يدير الماء على مرفقيه، ولكن بها علة فلتحرر. إذن لم يزل الخلاف قائما في مسألة دخول المرافق في ما يغسل فرضا، إلا أن الجمهور على أنها فيما يغسل فرضا حملوا إلى بمعنى مع، واستدلوا بحديث ثم أسرع في العضد. غيرهم أول إلى أبقاها على بابها أنها للغاية، أبقاها على بابها أنها للغاية، و حمل حديث أسرع في العضد على أنه استحبابا. واضح يا إخوة الكلام؟ طيب، المسألة السادسة من التحديد، يعني التي منشأها منشأ الاختلاف فيها بسبب التحديد. بسبب ماذا؟ التحديد. المرة السابقة الاختلاف بسبب التحديد في ماذا؟ حد اليد ينتهي إلى فين؟ حد اليدين إلى المرفقين ينتهي إلى ماذا؟ واضح؟ قبله كانت في التحديد أيضا، لكن تحديد الوجه، تحديد المحل، قال المسألة السادسة من التحديد. عارف الكلام اللي احنا بنقول عليه يعني فهم يعني ايه المسألة السادسة من التحديد؟ عارف احنا بنقول انت فاهم الموضوع اللي احنا يعني بيان الاختلاف الذي سببه الاختلاف بيان الوجهات التي سببها الاختلاف في تحديد الجزء الذي يغسل. واضح كده؟ غر محجلين ما اختلفنا. ما معنى غر؟ ما معنى غر؟ الغرة ما معنى شد الغرة؟ أيوة يعني في الجبهة. من استطاع يطيل غرته فليفعل، إذا أطلت الغرة دخلت في الرأس. واضح؟ ليس صريحا في الباب. مسح الرأس اتفق العلماء على أن مسح الرأس من فروض الوضوء، واختلفوا في القدر المجزئ منه، فذهب مالك إلى أن الواجب مسحه كله، وذهب الشافعي وبعض أصحاب مالك وأبو حنيفة إلى أن مسح بعضه مسح بعضه هو الفرض، ومن أصحاب مالك من حد هذا البعض بالثلث، ومنهم من حده بالثلثين، وأما أبو حنيفة فحده بالربع. وحد هذا القدر من اليد الذي يكون به المسح، أي من السبب، امسحوا برؤوسكم، أمسح برأسي، أمسح الأول أو الرأس كله، أو أمسح بجزء من اليد كده، أو أمسح باليد كلها، أو أمسح باليدين، كلها أسباب اختلافات طفيفة. قال ذهب مالك إلى أن الواجب مسحه كله. إذا كان الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه سيستدل بحديث أقبل بهما وأدبر، فأنت حتى لو أقبلت بيديك وأدبرت عند المسح هكذا، هل تتوقع أن كل شعر الرأس مسح؟ هل تتوقع ذلك؟ لذا خالف بعض المالكية مالكا وقالوا أغلب الشعر، لأنه يتعذر عليهم مسح الشعر كله، وقال آخرون منهم بل ما استطاع أن يمسح من الرأس. فهنا تألقت وجهة القائلين بإجزاء البعض. نواصل. ذهب مالك إلى أن الواجب مسحه كله، وذهب الشافعي وبعض أصحاب مالك وأبو حنيفة. إذا كان الشافعي وأبو حنيفة وبعض أصحاب مالك يرون رأيا، هل ينشط الشخص لعزوه إلى الجمهور؟ نعم، ايوه جمهور المذاهب. انا عارف ان الحنابلة خلفه، لكن انا اقصد اذا كان الشافعية والاحناف وبعض اصحاب مالك على رأي، هل يستطاع القول بان جمهور اصحاب المذاهب على الاجزاء اذا مسح البعض؟ بقي قول أحمد وبعض المالكية، لكن الأكثرون على ماذا؟ على البعض كده. قال ومن أصحاب مالك من حد هذا البعض بالثلث، ومنهم من حده بالثلثين، وأما أبو حنيفة فحده بالربع. كل التحديدات هذه لا دليل عليها، إنما هي أغلبية في وحد مع هذا القدر من اليد الذي يكون به المسح. فقال إن مسحه بأقل إن مسحه بأقل من 3 أصابع لم يجزه. تفريعات تمل شوي. هذا موجود في كتب الفقهاء. يعني مسحت ب3 صوابع لم يجزه. ده قول من الأقوال. وأما الشافعي فلم يحد في الماسح ولا الممسوح حدا. لم يحد الشافعي في الماسح القدر الذي تمسح به ولا الحد الممسوح حدا أطلق. أطلق الشافعي رحمه الله. قال وأصل هذا الاختلاف في الاشتراك الذي في الباء في كلام العرب، وذلك أنها مرة تكون زائدة مثل قوله تعالى تنبت بالدهن، تنبت بالدهن، تنبت تنبت الدهن، كذا يقول على قراءة من قرأ تنبت الدهن بضم التاء وكسر الباء من أنبت، ومرة تدل على التبعيض مثل قول القائل أخذت بثوبه وبعضده، ولا معنى لإنكار هذا في كلام العرب، أعني كون الباء مبعضة، وقول الكوفيين من النحويين، فمن رآها زائدة أوجب مسح الرأس كله. ومعنى الزائدة ها هنا كونها مؤكدة، ومن رآها مبعضة أوجب مسح بعضه. ومن وقد احتج من رجع هذا المفهوم بحديث المغيرة أن النبي توضأ فمسح على الناصية والعمامة، وإن سلمنا أن الباء زائدة بقي هنا احتمال أيضا، هل هو الواجب، هل وهو هل الواجب الأخذ بأوائل الأسماء أو بأواخرها، امسحوا برؤوسكم. هنا يا إخوة أهمل قول الحنابلة، أهمل قول الحنابلة، وإن كان يريد الإتمام ومزيدا من الاستدلالات لأتى بأثر بحديث كعب بن عجرة الذي هو من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب عن بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على خماره، وهو حجة للقائلين بجواز المسح على العمامة دون أي شيء من الرأس، ولكن وبه أخذ الحنابلة، ولكن الجمهور تكلموا في هذا الخبر بما حاصله أنه مروي من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب عن بلال، ومروي من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى من وجوه أثبت عن بلال بإسقاط كعب بن عجرة، فإذا ترجحت رواية من أسقط كعب بن عجرة من الإسناد أصبح منقطعا، لأن عبد الرحمن لم يسمع من بلال، فلذا الجمهور قالوا أنه ضعيف، ومن ثم لم يجوزوا للمرأة أن تمسح على الخمار إلا مع شيء من مقدمة الرأس، ولم يجوزوا للرجل أن يمسح على العمامة إلا مع الناصية، إلا مع الناصية. فهذا بعض الاختلاف، كما سلف ورد أن النبي مسح على الرأس أقبل بيديه وأدبر صلى الله عليه وسلم، وهي حجة في الظاهر لبعض المالكية، لكن عند التدقيق لن يتم الاستدلال بها أيضا. قد يقول قائل فعلها النبي على الكمال، اختار الأكمل والأفضل، كما ورد في صفة غسل النبي محمد، صفة غسل النبي غسل عضوه وغسل يديه غسلا جيدا وتوضأ باستثناء الرجلين وأخذ 3 حفنات على الرأس، كل هذا من أصل على الاستحباب، لحديث خذه فأفرغه على نفسك. واضح يا إخوة؟ طيب بهذا القدر أجتزئ. امرأة تصنع حناء بثمن مرتفع، هل لها رخصة في أن تترك الشعر لا تمسح عليه حتى لا تتأذى الحناء؟ لا أراها ضرورة، لا أراها ضرورة. تسيب شوية في الأول تبقى تمسح. التلبيد لبد الرسول شعر رأسه، في شيء يسمى اللباد. تعرف وانت صغير كان في كورة ملفوف عليها خيوط كده وقلة، عارف القلة؟ تمسك الخيوط قوي الكورة. هذا اللباد يشبه اللي يسميه الناس الآن القلة، أسمها الجلة أو الجلة، أنا فلاحين بيقولها الجلة، ما أدري أهل الحضر بيقولها إيه. فيأتي بشيء يشبه الصمغ يضعه على رأسه يتماسك به الشعر أثناء الحج حتى لا تتسرب إليه الأفات، لأنه لم يكن يمتشط. فإذا ترك الشعر كانت المدة الزمنية طويلة، يعني أخذ الرسول زمنا من صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة إلى مكة في 9 أيام، خرج يوم 25 من ذي الحجة، وصل إلى 4 من 25 من ذي القعدة، وصل في اليوم الرابع من ذي الحجة 9 أيام، مع وعثاء السفر، مع الغبار، مع قلة الماء، وبعد سينتظر من 4 أيضا إلى 10 إلى أن يحلق. سيكون الموضوع 15 يوما قد تتسرب إليه الآفات لعدم امتشاط. ولذا فإنك تسمع أن النبي لما رأى كعب بن عجرة والقمل يتناثر على رأسه على ثيابه قال: ما كنت أظن أن الأمر يبلغ بك هكذا، يعني قمل نازل بطريقة يعني كالتراب على الجسم وعلى فأمره أن يحلق وكان محرما، واضح. فهذا اللباد أو ما يسمونه الصمغ يضم البعض. إذا حج لنا لما نقول أن النسوة اللواتي، النسوة اللواتي يضعن كريمات على الشعر يجوز لهن أن يمسحن عليها، لأن الرسول في هذه المدة الطويلة كان يمسح على ماذا؟ على اللباد، على الرأس، ويغتسل أيضا، فلكن هو يقول إن الحناء ستتضرر، ولا يسأل عن المسح عن الحناء، الأمر سهل في المسح عن الحناء. يقول لا، دي لا تريد أن تمسح خوفا من الفورمة التي عملتها عند الماشطة.